الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل سيدنا الطاهرين. الباب السابع المجمل والمبين. آخر مبحث من مباحث الجزء الأول المصنف يبحثه في المجمل والمبين، والمجمل والمبين أكثر الأصوليين بحثوه بشكل مجمل ومختلف، لكن المصنف شوية انفصل في المباحث باعتبار أنه يريد أن يعطي نظرة جيدة مختصرة للمبتدئين في علم الأصول أو المجمل والمبتدئ. ولبيان المطلب نقول أن الألفاظ الواردة في الشريعة المقدسة من جهة فهم هذه المعاني الناشئة من الألفاظ تنقسم إلى أقسام أربعة. قسم من الألفاظ يسموها نصوص، وقسم من الألفاظ يسموها ظواهر، وقسم من الألفاظ يسموها مجملات، وقسم من الألفاظ يسموها مبينة. فإذا الدليل اللفظي من آية أو رواية ينقسم إلى نص وإلى ظاهر وإلى مجمل وإلى مبين. النص يعني شو؟ النص هو ما يفهم من الدليل بحيث يمنع من احتمال الخلاف. الفهم يكون من الدليل بأسفل، يقابله الظاهر. الظاهر ما يفهم من الدليل ولكن لا يمنع من الخلاف، وإنما يكون احتمال الخلاف ضعيف. تستمد الوضع المجمل ما يحتمل كلا الطرفين بنسبة واحدة، المبين خلاف ذلك، يعني ما يفهم من الدليل بوضوحه وضوحه. طبعا كلامي مو تعاريف حقيقية منطقية، وإنما تعاريف شرح الإسمية. النص مثال مثليش، إذا المولى كان يريد منك عملا معين، طريقة بيان المولى لطلبه منك العمل يتم على أنها مثلا المولى يريد منك الصلاة، فلا بد له من أن يطلب من العبد الصلاة. طلب المولى للصلاة يتم على أنحاء. مرة المولى يقول بنحو النصوص والنظر، يقول يجب عليك الصلاة وإذا تركتها أعاقبك. هذا نقص في الوجوب، أكو احتمال لأنه هذا 70% يلزم من الوجوب، واحتمال يريد منك استحباب. لا، هذا الاحتمال لا يلزم عليك الصلاة، وإنما قول المولى يجب عليك الصلاة يفهم العبد 100% المولى يريد منك الوجوب، يعني يجب عليك الصلاة بنحو الوجوب باعتماد. هذا يسمونه نص. وفي الأدلة كثير من النصوص موجودة في الشريعة المقدسة، مثلا إن الله في القرآن الكريم كثير من النصوص موجودة، مثلا إن الله على كل شيء القدير نفس في العموم. او اذا المولى قال لك اكرم كل عالم، اي كلمة كل تفيد النفس بالشمول والعموم، هذا سمو النفس. يقابله الظهور، الظهور العبد يحتمل 70% مراد المتكلم ويحتمل خلافه، ولكن هذا الاحتمال يكون مثل ايش؟ مثلا المولى قال لك اذهب الى السوق واشتري اللحم، هنا العبد شنو يفهم هذا الكلام؟ اذهب الى السوق، يجب عليك الذهاب الى السوق ام لا يستحب لك الذهاب الى السوق؟ من كلمة اذهب شنو يفهم العبد؟ في الادب وفي الاصول يقولون صيغة افعل صيغة افهم ظاهرة في الوجود. يعني شنو؟ يعني كل صيغة امر اذا جاءت في كلمة من الكلام العربي، اذهب اشتر صلي كل، هاي يستظهر منها الوجود. لكن هذا الظهور للوجود 100% لو 70%، ها 70%، لان اذهب هذا مو نص بانه يجب، كلمة يجب نص في الوجود، اما كلمة اذهب مو نص في الوجود، اذهب يدل على الذهاب، لكن احنا منين اتهمنا الوجود؟ اتهمناه من ظاهر الامر انه هذا امر، والامر عادة يدل على الوجود، ففهمنا الوجود من ظهور الدليل. ظهور الدليل 70% محتمل يكون مراد المولى اذهب الى السوق على نحو ذلك، لكن هنا اكو تركيب، ظهور اذهب في الوجود 70%، احتمال الاستحباب موجود فيه ان اذهب مو مراد الوجود مراد الاستحباب، ولكن هذا الظهور الثاني مال الاستحباب بما انه 30% وهو ظهور ضعيف العقلاء يقولون اخذ من الاحتمال القوي وهو، فهذا تقول ظاهر. القسم الثالث لا هو نص لا هو ظاهر وانما هو اسم. في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، قر هل يطلق على الطهارة وهم يطلق على الحيض؟ يعني في اللغة العربية كلمة قر لها معنيين متضادين، فرد معنى الطهارة فرد معنى الحيض. فالآية عندما تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل المراد يتربصن بأنفسهن 3 طهارة لو 3 حيضة؟ احتمال ان يكون 3 طهارة، هذا الاحتمال الجدل نسبه مالته 50%. احتمال يكون المراد 3 حيضات، هذا الاحتمال الجدل نسبه مالته 50%. هذا الدليل الذي ليس له ظهور واضح على معنى خاص كلا الامرين محتملين، هذا يسمونه مجمل، ويقابله المبين. طبعا المبين مو قسم رابع، وانما هو اما يدخل ضمن النص واما يدخل ضمن الظهور. مثلا في كلمة فروق اكو بيها شان قرينة تبين هذا الاجمال، تقول الاية مثلا يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 فروق ثم يغتسلن، هاي ثم يغتسلن في القرين على ان القرء شنو المراد منه، هذا سموه. فإذا الأدلة الشرعية اللفظية إما نصوص إما ظواهر إما مجمل. المجمل الآن البحث وين؟ في الأدلة المجمل. المجمل ربما يكون لفظي مثل الآية والتقدم، وربما يكون بالعمل، العمل محتمل يكون مجمل. شلون العمل محتمل يكون مجمل؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وقف للوضوء وتوضأ بطريقة معينة، إلى جانب الإمام كان أخو واحد واجب يرى كيفية وضوء الإمام. إهنا لما الواحد يجي يقرأ أن الإمام الصادق توضأ وإلى جانبه شخص معين، هذا الشخص مجهول ومعلوم، إن وضوء الإمام الصادق يعني كيفية الوضوء لا يكشف على أن هذا الوضوء هو الوضوء الشرعي. ليش؟ لأنه محتمل يكون هذا الواقف الرائي للإمام من أفسق الكفار المرتبطين بالسلطة، والإمام اتقاء من توضأ بهذه الكيفية المعينة. إذا كان الوضوء ناشئ من التخية يكشف عن الوضوء الشرعي؟ لا. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الواقف هنا من أعدل العدال، من أعدل العدول، عدال خاصة، من أعدل العدول ومن أقرب الناس إلى الإمام الصادق. فإذا كان من العدول يكشف عن أن الوضوء شرعي، يعني ما كنت نستقيم. إذا كان من المرتبطين بالسلطة يكشف على أن الوضوء شنو؟ فشو نستوي لنا؟ هذا عمل، هذا مو لقب. الإمام ما قال توضأ بكذا، هو الإمام توضأ بهذه الكيفية المعينة، عمل العمل، هذا العمل ما ندري وجهه، لا نعلم أن هذا وضوء حقيقي أو وضوء نحسب الكلام. أو مثلا قاعدين في مجلس والإمام عليه الصلاة والسلام موجود في ضمن المسجد، صدفة شاف الهلال، قام الإمام وصلى ركعتين. إحنا صلاة الإمام ركعتين، هل يكشف على أن الصلاة واجبة عند رؤية الهلال؟ احتمالا. أم يكشف على أن الصلاة مستحبة عند رؤية الهلال؟ هنا أصل الصلاة يكشف عن الجواز على القدر الجامع أن الصلاة جائزة عندهم، لكن هل هذا الجواز بنحو الوجوب أم بنحو الاستحباب؟ كل الأمرين. هذا العمل شنو نسميه؟ عمل الوضوء، لأن وجه العمل غير معلوم، مثل قرؤ قرء مو معلوم شنو، هل هو طهارة أم هو حيض، العمل هم مو معلوم. هذه صلاة صحيح جائزة، ولكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ مو دليل المجمل، إما يكون لفظي وإما يكون عملي. طبعا الدليل اللفظي ربما يكون مفرد ومجمل، مثل المشتركات اللفظية، كلمة عين إلها 70 معنى. المولى قال رأيت عين، رأيت عين يعني العين الباكية، هاي العين اللي موجودة عند الإنسان، احتمال. العين المراد منها الذهب، احتمال. العين الجارية، احتمال. هذا شنو كلمة عين؟ لأنها تطلق على 70 معنى، فإذا إذا جاء بها المتكلم من دون قرينة شيكو مجمع. أو أدنى بعض الكلمات صيغة واحدة لكن المعاني مختلفة، مثل كلمة اختار. كلمة اختار هم يطلق، يعني في الواقع هو اختار مختار، هاي صيغة هم تطلق على اسم الفاعل أم على اسم المفعول. فإذا قال لك أنت مختار، أنت مختار بمعنى أنت لك الاختيار، صيغة اسم الفاعل. أم أنت مختار جماعة لا يقسمون مثلا الطلبة إلى أقسام وأنت في قسم من الأقسام، اختاروك وقعت محلا بالاختيار. فمختار كلمة مجمل ومعلوم شنو المراد، محتمل اسم الفاعل محتمل اسم. وهكذا بقية في المركبات كذلك أدى كلمات مركبة الكلمة المركبة التركيب مالها يصير مستقل سيد المصنف يبين هذه الكلمة. فإذا خلاصة الكلام الدليل اللفظي إما نص وإما ظاهر، إذا كان نص لا شك في حجته، إذا كان ظاهر لا شك في حجته، إذا كان مجمل يتوقف حتى يأتي البيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما نقدر نفتي نقول عدة المطلقة ثلاثة حيضات، ولا نقدر نفتي نقول عدة المطلقة ثلاثة طهارات، وإنما ننتظر وجود الدليل الآخر المفسر لكلمة قروء. إذا لقينا لك الدليل يفسر المعنى نفتي تفقى الدليل، هذا الدليل كان يسموه مبين بيان للمجمل. إذا ما لقينا دليل نرجع إلى الأصول العملية، شك بالتكليف أجر البراءة، شك بالمكلف به أجر الاحتياط، يقين ثالث أجر الاستصحاب، دوران بين المحظورين أجر التكليف. وفيه مسائل، المسألة الأولى معنى المجمل والمبين، عرفوا المجمل اصطلاحا الاصطلاح الأصولي بأنه ما لم تتضح دلالته. لا شك أن هذا شرح الاسم، شرح اللفظ، مثل معرف الوجود شرح الاسم، وليس بالحد ولا بالرسم، لأنه أعرف كل شيء. فهنا أيضا المجمل عرفا واضح، المصنف وجماعة من الأصوليين مخلطين أنفسهم في المطلق في العام في المجمل ما أشبه، يقول نفسه بظهور الأرض يسمى خاتم واحد. هذا الدليل المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته، هذا شرح لكلمة إجمال، هذا مو تعريف حقيقي يشتمل على الجزء وعلى الفاصل القريبين، ويقابله المبين. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا قائلة في ذكرها، والمصنف خلصنا من القلائل. والمقصود من المجمل على كل حال شنو؟ ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم. إذا كان لفظا، إذا كان الدليل لفظ مثل كلمة قر، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا مثل صلاة الإمام عليه الصلاة والسلام ووضوء الإمام. ونرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، كلا الأمرين محتملين، يقابله النفس والظاهر، وعليه يكون مبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن، يعني ظاهر يقين، يعني لأن اليقين النفس هو ما لا تحتمل فيه الخلاف، أما الظاهر ما تحتمل فيه الخلاف، ما تحتمل فيه الخلاف يصير ظن. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا. عندما نقول مجمل يعني هم لفظ خسر. وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ، فقط الألفاظ هي المجملة، أما الأفعال مو مجملة، لكن هذا الكلام باطل. ومن باب التسامح يطلق على الفعل أنه مجمل، لأن فقط الإجمال يأتي في الأدلة اللفظية، لكن هذا الكلام هو صحيح. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوع الفعل، مثل الإمام صلى عند رؤية الهلال ولا نعلم وجه الوقوع وجوبي أم استحبابي، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد يستقي منه أو يحتمل أنه يتقي، فيحتمل أن وضوء الإمام وقع على وجه التقي، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليه. احتمال ثاني، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعية الوضوء. ومثل ما مثال آخر، ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة أم مستحبة أو على الاستحباب. فمن هذه الناحية يكون مجملا، الفعل يكون مجملا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز أصل الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا، لأن فعل الإمام يدل على الجواز قطعا، لأن الإمام معصوم لا يرتكب المكروه أو الحرام، فإذا هذا قطعا جاء، لكن جوازه بمستوى الوجوب أو الاستحباب هذا متعارض. وأما اللغ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها، فإذا إجمال الفعل يكون لوجود التحية مثلا واحد من الاحتمالات، لكن إجمال اللغ له أسباب وطرق، من الأسباب الاشتراك اللفظي، فإذا كان مفردا إذا كان لفظ مفرد من كلمة مختار مثل كلمة عين، فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا مشترك لفظ ولا قرينة على أحد معاني، لأنه مشترك اللفظ إذا قامت القرينة على أحد المعاني بعد يصير مبين ليس مثمر كلفظ عين اللي إلى تبعين معنى، وكلمة تضرب اللي هاي صيغة مشتركة بين المخاطب والغائبة، المخاطب المذكر والمؤنث الغائب، صحيح؟ زيد مرة تخبر بأنه تضرب أنت، يعني أنت تضرب، مرة هي تضرب الغائبة، فهذا صيغة مشتركة، فما ندري هذا المراد منه المذكر أو المؤنث، والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المؤنث. وقد يكون إجماله إجمال اللفظ المفرد لكونه مجازا تعمل مجازا أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة الممارات في المنطق، مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال من هو أفضل أصحاب النبي؟ قال من بنته في بيته، إحنا بنته في بيته ضميرا، هنا بما أن عود المرج الضمير إلى مرجعه مجمل في هذه العبارة مجمل، ليش؟ لأن من بيته في بيته يحتمل أن يكون أبو بكر، لأن مرجع الضمير الأول بنته يعني بنت أبي بكر بنت الصحابي الذي في بيته، هذا الهاء يعود على النبي يعني بنت أبي بكر التي في بيت النبي، فأبو بكر هو أفضل والعياذ بالله، هذا واحد. احتمال ثاني لا بالعكس، أفضل الصحابة هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بنته الأول الضمير الأول يعود إلى النبي، بنت النبي في بيته، من هو بنت النبي في بيته؟ علي عليه الصلاة والسلام، فهاي العبارة سيئة. أو نفس الكلام الآخر مع العقيل بالنسبة لمعاوية، وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، هاي كلمة فلعنوه محتمل تعود على الإمام والعياذ بالله، ومحتمل تعود على معاوية وهو الأقوى، فإذن هاي العبارة مجملة. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب، أصلا صياغة العبارة غير الصياغة مجملة، كقول الشاعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا الشعر قاله الفرزدق في شأن هشام ابن عبد الملك، هشام كان عنده خال اسمه إبراهيم، وهذا الشعر اللي يقول به الفرزدق أن إبراهيم وهشام هذول متقاربين في الفضيلة، بس شوف التعبير، صار التعبير اللي مخلوق صار خلق بحيث لا يظهر منه معناه، وما مثله في الناس يعني وما مثل إبراهيم في الناس إلا مملكا، من هو المملك؟ هشام الملك، أبو أمه حي، هذا أبو أمه هذا الضمير إما يعود على هشام أو يعود على إبراهيم، حي أبوه هذا أيضا الضمير إما يعود على هشام أو على إبراهيم، أبوه يقاربه في الفاضل، فهذا إجمال في العبارة ولكن لاختلال الترتيب. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة، أتى كلمة موجودة محتمل تكون قرينة ومحتمل تكون مو قرينة، العبارة في المنزل كقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار، هاي الآية عامة تقول النبي صلوات الله عليه وأصحابه معا أشداء على الكفار، بحيث احنا ندري بعض اصحاب النبي ما امنوا بالله طرفة عين ابدا. فهنا اخو كلمة اخرى في ذيل الآية يحتمل ان تكون قرينة لاستخراج بعض اصحاب النبي. فالآية من البداية يقول كل اصحاب النبي اشداء على الكفار، وانما بعض اصحاب النبي. لكن هاي الآية يعني ذيل الآية يحتمل يصلح ويحتمل ان يكون قرينة، فان هذا الوقت في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من اصحابه، الا ان ذيل الآية شنو هو ذيل الآية؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم يعني منو؟ من الذين معك من الأصحاب، ها؟ مغفرة وأجرا عظيما. فعلا هذا استثناء، هذا الكلام صالحا لأن يكون قرين على أن المراد بجملة والذين معه بعض الأصحاب لا جميع الأصحاب، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، لأن صدر الآية يقول كل الأصحاب عدول، زي الآية يقول بعض الأصحاب عدول. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، مثل كلمة فكلوا مما أمسكنا عليكم اللي تقدم الكلام فيها، إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا. ثم هذا الكلام آخر، ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر، بمعنى آخر يريد يقول المصنف المجمل معنى نسبي، قد يكون عند زيد من الناس مجمل لكن عند عمرو من الناس بعض ومبين. لكن هذا الكلام طبعا مو معلوم صحته، لان الملاك في الاجمال وفي البيان العرف مو الاشخاص بما هم اشخاص. فاذا كانت كلمه عند العرف ظاهره في معنى هاي بعد تصير مجمل، إذا كانت كلمة عند العرف مو ظاهرة في معنى فتصير مجملة حتى لو كانت عندك شنو ظاهرة. فكلمة قرب بما أنها تحتمل كلا الوجهين عند العرف مجملة، وإن كانت عند فرد واحد مدرس باللغة العربية فخامة باللغة العربية بالنسبة إلى كلمة قرب مجملة. الملاس بالأدلة الشرعية الظهورات العرفية مو الظهورات الشخصية، مثل شلون؟ دلالة قول المصنف أن المجمل أمر نسبي قد يكون ظاهر عند شخص مبين عند شخص آخر ومجمل عند شخص آخر، هذا الكلام مو معلوم تماما. ثم النفس قد يكون مجمل عند شخص مبين عند شخص آخر، ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا مثل النار حارة، هذا ما يحتاج على ذلك إن هذه الكلمة هي ظاهرة. وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه، يعني بالفعل يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى قرينة، مثل سائر الاستعمالات الأخرى في اللغة التي تحتاج إلى البيان وتحتاج إلى القرينة. بعد واضح هذا الكلام، هذا الكلام الآخر اللي مصنف يذكر أدنى أمثلة شرعية على الإجمال وعلى البيان للمعاجم. هل هنالك بالفقه أدلة كانت مجملة أم لا؟ نعم هنالك أدلة، فرد دليل تقدم والمطلقات يتربصن به، هذا الشيء. الدليل الثاني آية السرقة، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا الفقهاء يقولون اكو كلمتين في هذه الآية فيها إثم، والسارق واضح ظاهر في اللغة، السارقة كذلك. لكن تقطعوا، القطع هنا مجمل، ليش؟ لأن القطع إلى معنى فرد معنى القطع يعني الفصل والإبانة، إذا فرد واحد فصل عضوا عن عضو يسموه قطع، الفصل الكلي. ويطلق القطع ايضا على الفصل الجزئي الجرح، اذا قطع ربع الشيء قطع ثلث الشيء نصف الشيء شو يسموه؟ قطع. فكلمة قطع الآية هنا تقول تقطعوا يعني افصلوا اليد عن سائر الجهد أن اجرح اليد مت. هاي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية نفس كلمة يد تطلق على معاني متعددة. يد تطلق على رؤوس الأصابع إلى الأصول، من رأس الأصبع إلى أصله، هاي يسموها يد. وتطلق على الكف، هذا باطن الكف، إلى أصل الأصبع، هذا يسموه يد. وتطلق على الكف كله يسموه يد. وتطلق على الكف مع الزن يسموه يد. وعلى كل العضو شو يسموه؟ معاني متعددة. فالآية تقول فاقطعوا أيديهما، يعني على فرض أن اقطعوا مو مجمل واضح، لأن اليد هي نقطعها، نقطعها من رأس الإصبع إلى أصله، أم نقطعها فقط الباطن، أم نقطع الكف كله مع الزن، أم نقطع كل العضو. مجمل بعد معاني متعددة لكلمة الوحيد. هذه صحيح تستعمل في معنى الجرح وفي معنى الفصل، ولكن المعنى الحقيقي لكلمة قطع هو الإبانة والفصل. لذلك المعنى الثاني يحتاج إلى بيان ثاني ويحتاج إلى قراءة أخرى. لذلك استثناء الإجمال في الآية يكون فقط في كلمة يد، أما في كلمة قطع ما في إجمال. المواضع التي وقع الشك في إجمالها، لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات بل والكلام العربي أيضا، لا حصر لها ولا تكفى على العارف بالكلام العربي، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة. فإذا عندنا قطعا أدلة مجملة معلومة مثل كلمة قرب، عندنا كلمات قطعا مبينة مثل سائل أن لا حل الله الزكاة، لكن اكو بعض الايات وقع الشك ان هذه الايه من الايات السرقه، هل واقعا هذه مجمله او مبينه؟ صار الخلاف فيه. والمتعارف عند الاصوليين ان يذكروا بعض الامثله من ذلك، يعني ما يحتمل الاجمال وما يحتمل المبين، لشحن الذهن والتمرين، شحن الذهن. ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم، ولا تخلو من فائده للطلاب المبتدئين. فمنها قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، فقد ذهب جماعه الى ان هذه الايه من المجمل، مو فقط مجمل، المتشابه مو محكم، ليش لابد ان نرجع الى معاني ايات اخرى حتى نفهم الظروف. المره بينا ان المحكم المتشابه شو المغلق. اما هذا الاجمال اما من جهه لفظ القط باعتبار ان القط يطلق على الابانه والفصل ويطلق على الجرح ايضا، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن ابانها كذلك قطعها. واما هذا الاجمال من جهه لفظ اليد باعتبار ان اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف الى اصول الاقابع، هذا الاحتمال الثاني، وعلى العضو الى الزن، وعلى العضو الى النرفان. فالاحتمالات 4 و5. فيقال مثلا تناولت بيدي، ولكن ما تناول بكل اليد وانما بانامله، وانما تناول بالكف بل بالانامل فقط رؤوس الاصابع. والحق ان هذه الايه من ناحيه لفظ القط ليست مجمله. ليش؟ لان المتبادر من لفظ القط هو الابانه والفصل فقط، واذا اطلق القط على الجرح باعتبار انه ابان قسما من اليد، فاذا بلحاظ وعنايه الابانه يسمى الجرح قطعا ايضا، فإذن هي ظاهر وحقيقه في القط، فتكون المسامحه في لفظ اليد عند وجود القرينه، لا ان القطع استعمل في مفهوم الجرح. فيكون المراد في المثال من اليد بعض اليد، كما تقول تناولت بيدي، وفي الحقيقه انما تناولت ببعض اليد. واما من ناحيه اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو كلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المقصود، لأن كلمة يد ظاهرة في كل العضو، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، لأن الآية ما تقدر تقول السارق أقطع كل عضو ماله، وإنما أقم عليه الحد، والحد شنو هو؟ قطع رؤوس الأصابع، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع على المراتب. يعني هل فقط من رأس الإصبع إلى الأصل أو كل الكف أو إلى الزف أم إلى الفرج؟ أم الإصبع؟ لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة كلمة يد في واحدة من هذه المراتب الأربعة، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وإن كانت الآن مو مجملة الآية، ليش مو مجملة؟ لأن الروايات قامت على تفسيرها. وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة هذه الأحاديث عن إرادة القطع من أصول الأصابع، هذا مو فقط رواية دي بل عمل من قبل الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في حصن وفصلة. ومنها قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
اللهم صل على محمد.